هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حدث وحوار. الاحتجاجات الطلابية حول العالم، المرحلة الحرجة للاحتلال، هو محور حديثنا في هذا اللقاء. أما ما سنتناوله بإذن الله في هذه الليلة هو حول ما الذي يجعل من الاحتجاجات الطلابية مرحلة حرجة بالنسبة للاحتلال وراعيها الأساسي الولايات المتحدة. أيضا، ما هي أهم تأثيرات الاحتجاجات الطلابية على المجتمعات خصوصا في أمريكا؟ كما سنتحدث عن ماهية السمة البارزة للاحتجاجات الطلابية في أمريكا وأوروبا على ضوء فقدان الكثير من الطلبة مقاعدهم الدراسية. أيها الأحبة، للتواصل مع هذا اللقاء يمكنكم المشاركة عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران وهي مكرر 09821. أيضا للمشاركة عبر تطبيق الواتساب يمكنكم الاتصال عبر الرقم التالي وهو مكرر 09893887850. حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. أصبحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل سمة بارزة في حرم الجامعات الأمريكية والأوروبية منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023، وقد وصلت الاحتجاجات ذروتها عدة مرات، وكان أبرزها في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما أدلى رؤساء جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوست للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا بشهادات أمام الكونغرس وعلاقتها بإدعاءات معاداة السامية في الحرم الجامعي. وعلى أثر حملات تحريض من اللوبي الإسرائيلي، قدم مجموعة من رؤساء الجامعات استقالاتهم، وأبرزهم رئيسة جامعة هارفارد السابقة ورئيسة جامعة بنسلفانيا الأمريكية. وتصاعدت الاحتجاجات في العديد من الجامعات الأمريكية وخاصة جامعة هارفارد، الأمر الذي ألهم المظاهرات في جامعات أخرى في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك في كندا وأستراليا وفرنسا. واللافت في احتجاجات الطلبة أيها الأكارم في الولايات المتحدة هو ردة فعل الإدارة الأمريكية وإدارات الجامعات التي واجهت الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات والفصل التعسفي وكيل الاتهامات مثل معاداة السامية ومناصرتها حماس وغيرها. ورافق ذلك أيضا مهاجمة طيف واسع من قيادات الاحتلال من أقصى اليمين لأقصى اليسار هذه الاحتجاجات والتحريض عليها، خشية أن تمثل نقطة حرجة بالنسبة للاحتلال. لأنه إذا نجحت الاحتجاجات الطلابية في تحقيق مطالبها فإن مكانة الاحتلال ستتضرر استراتيجيا، خصوصا وإن هناك دور محوري للحراك الطلابي وتأثيره على السياسات المحلية والإقليمية. فقد كان العمل السياسي الطلابي سمة رئيسة ومتكررة في جميع أنحاء العالم خلال القرن الماضي. أيها الكرام، الاحتجاجات الطلابية حول العالم، المرحلة الحرجة للاحتلال، هو محور حديثنا في هذه الليلة عبر برنامج حدث وحوار، فكونوا معنا وابقوا مشكورين.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
الأكيد أن فزاعة معاداة السامية هي التي تم رميها في واجهة هذه التظاهرات والخيم التي قام بها الطلاب داخل ساحات الجامعة، سواء في كولومبيا أو في معهد التكنولوجي بولاية ماساتشوستس وبالتالي وغيرها من الولايات. وبالتالي الأمر الأكيد جدا أن هنالك نوع من الغضب لدى الإدارة الأمريكية ولدى أيضا المنظمات السياسية الإسرائيلية من هذا الزخم والدعم الكبير من قبل الطلاب بالجامعات الأمريكية لفلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار وكذلك بالقطيعة التامة بين الجامعات الأمريكية وبين إسرائيل ومعاهدها وجامعاتها بسبب المشاهد والمجازر الدامية التي تأتي صورها إلى هؤلاء الطلاب ويشاهدونها يوميا. فعليا إسرائيل تفرض كل سيطرتها بشكل أساسي على المرافق السياسية، والأمر الآن يمتد إلى المرافق التعليمية. معلوم أن القوانين هنا والدستور الأمريكي يقوم على حق الحرية وحق التعبير، لكن هذا الحق أصبح الآن مسلوبا بفعل العقوبات التي نزلت على هؤلاء الطلاب. كان هنالك اعتقال للطلاب وكذلك التشهير في جامعة كولومبيا ببعض الطلاب الذين تظاهروا مع القضية الفلسطينية، وكانت هنالك أيضا مؤسسات قالت بأن هؤلاء الطلاب الذين شاركوا في التظاهرات لن يتم تشغيلهم في هذه المؤسسات الداعمة لإسرائيل، إضافة كذلك إلى التهديد بالطرد ومنع بعض الطلاب الذين هم على مرحلة نقاش الدكتوراه أن يقوموا بمناقشة رسائلهم الجامعة. وبالتالي هي سياسات حمقاء تقوم بها الإدارة الأمريكية وكذلك إدارات المشرفة على هذه الجامعات، علما أن هذه الجامعات دائما ما تبحث عن التمويلات التي تحصل عليها في آخر السنة من قبل بعض النافذين الإسرائيليين من أجل إقامة جوائز آخر السنة تقوم بها هذه الجامعات. وفي الإطار العام هو ما يحدث من فزاعة معاداة السامية والحديث حتى داخل البرلمان الأمريكي. رئيس البرلمان الأمريكي تحدث عن مخاوف لدى الطلاب اليهود وأن هنالك نوع من الاستهداف لهم ومطالبتهم بمغادرة إسرائيل من قبل الطلاب الداعمين لفلسطين، وهذا أمر واهي جدا ولم يحدث. الطلاب كانوا يناشدون وكانوا في اعتصامات مستمرة في هذه الخيم يؤكدون على ضرورة أن تكون هنالك نوع من اليقظة للضمير العالمي وكذلك وقف إطلاق النار ووقف المجازر التي تحدث، لكن لا حياة لمن تنادي. إسرائيل مطبقة على القرار الأمريكي الذي يطال كل المرافق، وحتى الآن يطال مرفق أساسي ومحترم في أمريكا هو الصرح التعليمي الجامعي.
نشكر الأستاذ عدي يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية، كان معنا من واشنطن، وإلى مشاركاتكم عبر الواتساب. نبتدئ بمشاركة المستمع مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار الاحتجاجات الطلابية حول العالم، المرحلة الحرجة للاحتلال. شكرا لكم على هذا المحور، وصراحة أنا يعني من خلالكم أوصل مسألة مهمة أو رسالة مهمة، إن هذه الاحتجاجات ما هي إلا يقظة الضمير التي وإن تأتي متأخرة خير أو أفضل من أن لا تأتي أبدا. كلنا نعلم أنه يعني تأتي خير من أن لا تأتي أبدا، ويعني نحن نقول أنه لابد من أن نفعل ماذا؟ من أن نفعل يعني أن نفعل واجبنا تجاه هذه الاحتجاجات هو دعمها، هو تأييدها، هو نشرها. يعني شنها تخسر أنت؟ أنت ماذا تخسر إذا نشرتها؟ ترى ما تخسر شيء يعني من تشارك بهذه الاحتجاجات عبر صفحاتك ووسائلك الممكنة، وتكون يعني شريك وياهم، أو تكون يعني بصراحة تكون ذا دور فعال معهم ومتكامل معهم، وتعطيهم التأييد الكامل من خلال يعني نصرهم، ولو بالكلمة، ولو بال يعني بالقول، ولو بالمشاركة، ولو بالتشجيع. فإذا المرحلة الحرجة للاحتلال هي من كل المستويات وكل المعطيات وكل الدلائل تشير إلى ذلك. مرتضى، العراق.
نعم، نشكر أخانا المستمع مرتضى السفير من العراق من الناصرية، و إلى مشاركة عبد منصور داود، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، الاحتجاجات الطلابية حول العالم أحرقت الاحتلال، وقد عرف الاحتلال أن الاحتجاجات في العالم سواء في أمريكا أو بالدول الغربية هي الذي أثرت على إسرائيل، سواء في المستقبل وما بعد الحرب أثرت على إسرائيل واليهود وحكومة إسرائيل، لأنهم يعرفون ذلك، لأنهم يعرفون ذلك إن تلك الاحتجاجات تؤثر، وسيعرفون جميعا اليهود والإسرائيليين ماذا يصنعون بإخواننا. أما الاجتماعات العربية والقمم العربية، القمم العربية الذي عقدت في البحرين المطبعة مع إسرائيل، يعرفهم الإسرائيليون إنهم لن يهبأوا للقمم العربية ولن يأسفوا بها ولا الاحتجاجات العربية، ولكن الذي سوف يؤثر على الاحتجاجات العالمية والغربية والأمريكية. إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامد، اليمن.
نشكر مستمعنا الكريم أبو باسم من اليمن، وأيضا المستمع عبد الله بوي من السنغال بعث لنا مشاركة نصية يكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في جامعات تلو الأخرى أطالب بأن روابط المالية وأكاديمية مباشرة أو غير مباشرة تقطع مع إسرائيل، بما في ذلك سحب الاستثمارات مع الشركات التي لها علاقات بالاحتلال الإسرائيلي. نعم، نشكر المستمع عبد الله بوي من السنغال، وننتقل إلى مشاركة الأخت زينب الحميقاني من اليمن، حيث بعثت لنا رسالة تكتب فيها: الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية لجامعات كثيرة في العالم والذي يتوسع بشكل كبير يرسخ لدى الرأي العالمي عدم شرعية وجود أي دولة للكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، ولا يصح إلا الصحيح، والموضوع مجرد وقت والحقيقة ستصل لمرساها. وسيتحقق ذلك بتعاون الأحرار في العالم وبجهود محور المقاومة، وستعود فلسطين حرة كما كانت وكما ينبغي أن تكون. نعم، نشكر الأخت زينب حميقاني لهذه المشاركة الطيبة.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بطبيعة الحال هناك صراع أجيال، لأنه يجب النظر إلى السياق العام الذي سبق كل هذه المظاهرات التي نراها، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة هارفارد، ييل، كولومبيا أيضا، وهي تكريس كما يقول هؤلاء الطلاب للحق المعطى لهم بالدستور الأمريكي، الفيرست أمندمنت أو التعديل الأول. في فرنسا أيضا شهدنا المظاهرات في سيونس بو يوم الجمعة، اليوم كان بالكور دونور دو لا سوربون، وبالتالي أيضا نفس الخطاب يتبناه هؤلاء الطلاب، أننا نحن نعيش في دول تضمن وتكفل حرية التعبير، ولنا الحق بأن نتضامن عندما نرى بأن هناك نوع من التمييز وازدواجية المعايير في مقاربة هذه الملفات. بطبيعة الحال اليوم هناك جيل بات له أكثر يعني إمكانية للاطلاع على ما يحصل في العالم، يكفي أن يطلع على هاتفه الذكي ليرى كيف توثق هذه الانتهاكات وهذه المجازر. بالتزامن أيضا هناك مسارات قانونية أيضا بدأت، دعوة جنوب أفريقيا، دعوة نيكاراغوا، أيضا يتابعها الجيل الحالي وله ثقافة قانونية، هو يعرف أنه الدولة الفرنسية مثلا لها موجب كونها دولة موقعة على اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، لها موجب اسمه بريفونسيون دو جينوسيد، القيام بكل ما يلزم الحقول دون وقوع أو استمرار إبادة جماعية في منطقة ما، رغم أنه لا تزال بإطار الشبهة هذه الإبادة الجماعية، بس في ثقافة حول هذا الموضوع. أضف إلى أنه فرنسا كمان يقال وقيلت اليوم في المظاهرة على كل حال من الدول الموقعة على اتفاقيات تبادل الأسلحة التي تحظر توريد الأسلحة لدولة يثبت انتهاكها لحقوق الإنسان، وهي أساسا من أول الدول التي وقعت على اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها لينواة القانون الدولي الإنساني. وبالتالي استنادا إلى كل ذلك نرى التحركات اليوم في الشارع. ربما في الأجيال السابقة كان هناك يعني لم يكن هناك نفس الوسائل من أجل الاطلاع، ورأينا قوات الشرطة في حرم كولومبيا وفي غيرها من الأماكن، حتى اليوم في فرنسا خلت الشرطة من أجل فض هذا الاعتصام بين هلالين. ولكن طبعا هناك تغير، حتى أنه اليوم بعض الصحف وصف هذه الحالة بأنها نوع من فيتنام ثانية، اعتبار أنه هناك تغير في المقاربة لهذه المسائل، بدليل أنه الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها كدولة ضامنة للحريات، وهي كانت تنتقد كل دولة تقمع الحريات وتقمع المظاهرات بين على سبيل المثال دون أن نتبنى أو أن نشيد أو نمنع هذا الحق، كانت تدين المظاهرات في إيران وفي غيرها من الدول. أما اليوم تحصل المظاهرات على الأراضي الأمريكية ولا نرى نفس الموقف، من هنا الحديث من البعض عن ازدواجية في المقاربة، ازدواجية في المعايير. أضف إلى ذلك التقارير التي صدرت عن صحافة استقصائية، ونحن نتحدث عن إمكانية الوصول إلى المعلومة من خلال الهاتف الذكي، موقع ديسكلوز تحدث عن وجود صفقة بين يورولينكس شركة توريد ذخائر في فرنسا في مارسي والحكومة الإسرائيلية في أكتوبر، تكتمت عنها الحكومة الفرنسية، الأمر الذي سرعان ما نفاه سيباستيان لوكورنيو، ولكن أدى إلى بلبلة وأدى على كل حال إلى تحرك قضائي أيضا انترناشنال، وعشر منظمات حقوقية لجأت إلى القضاء الإداري تريبيونال أدمينستراتيف دو باريس لاستصدار قرار بوقف توريد الأسلحة، أسوة بما فعلت المحكمة الهولندية عندما حكمت على الحكومة الهولندية بالتوقف عن توريد قطع غيار لسلاح الجو الإسرائيلي، وفعلت كذلك اليابان، الإقليم الوالوني في بلجيكا، قرار للبرلمان الكندي بهذا المعنى. ونذكر أنه أيضا قرار صدر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو توصية، يعني سي با كونترينيون، ليس لزما، ولكن توصية يجب التقيد بها. بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها اليوم فيها تحركات وفي تكتم عن أنه هناك مسعى في الكونغرس الأمريكي نفسه من رشيدة طليب ومن إلهان عمر، عضوتي كونغرس من أصول عربية وبدعم من الحزب الديمقراطي، من اليسار الحزب الديمقراطي تحديدا ألكساندريا أوكازيو كورتيز وغيرهم، لإعادة تفعيل قوانين ليه الأمريكية التي تحظر على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها توريد أسلحة لدولة يثبت انتهاكها لحقوق الإنسان. وبالتالي هناك مسار مؤسس الأساتي يحصل، ولكن الضغط في الشارع الهدف منه من جيل الشباب هو حث المسؤولين على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة التاكس بايرز، يعني من يدفع الضرائب، من أجل أن يعكس الممثل الذي يمثله في هذه الندوات البرلمانية تطلعاته وأرائه.
نعم، جزيل الشكر نقدمه للأستاذ إبراهيم شاهين المحلل السياسي من الجزائر، طبعا آرائه ومشاركته. أيها الأحبة، نستقبل الدكتور في هذه اللحظة، نستقبل الدكتور نزيه منصور الخبير القانوني والبرلماني السابق في هذا البرنامج، برنامج حدث وحوار. حياكم الله دكتور نزيه وأهلا بك.
تحياتي لكم وللعاملين وللمستمعين والمتابعين.
حياك الله وشكرا لك لإتاحتك هذه الفرصة لنا في إذاعة طهران. دكتور نزيه، ما الذي يجعل من الاحتجاجات الطلابية مرحلة حرجة بالنسبة للاحتلال وراعيها الأساسي الولايات المتحدة؟
يعني آخر كلام سمعته من أحد الصهاينة وهو وزير بالكابينيه جانس يقول خلال مؤتمر صحفي.
نعم أيها الأحبة، حول موضوع الاحتجاجات الطلابية حول العالم، وكما سمعنا من الأستاذ إبراهيم شاهين أن هذه الاحتجاجات استؤنفت في فرنسا، وكما أشرنا نحن أيضا في بداية اللقاء، وشارك الطلاب في العديد من الأنشطة بدءا من الحركات المناهضة للاستعمار والحملات المناهضة للحروب والنزاعات طبعا تاريخيا، والمطالبة بالحقوق المدنية فهي تمثل مصدر إزعاج وإرباك للسياسيين لجرأتها وقدرتها على التأثير والتغيير، مثل ثورة الطلاب التي اندلعت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 في بريطانيا ضد سياسة التقشف للحكومة الائتلافية عندما الآلاف واحتلوا جامعاتهم. وما يميز الاحتجاجات الطلابية أيها الولايات المتحدة هو أنها عابرة، فرغم التنوع الكبير بين أفراد الطلبة فإن ما يخيف الاحتلال هو تشكل طلابية جماعية واضحة تكزاتها القضية الفلسطينية. القوة لهذه الاحتجاجات هو أن جهدها منذ 7 أكتوبر تشرين الأول في تطويق الأضرار العالميا، وإذ بالمظاهرات على نطاق واسع وفي المحافل المرموقة، وقد يكون دعم إسرائيل موضوع إجماع لكنها قضية خلاف لدى المجتمع الأمريكي به الكافة. نعم أيها طبعا نأخذ فاصل وثم نواصل حضراتكم.
مستمعين الأعزاء، تحية طيبة، بإمكانكم متابعة الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة، إضافة إلى متابعة بثنا عبر تطبيق التليغرام @ تهران عربيك راديو.
حياكم الله من جديد مستمعين. أما الآن ينضم عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من حياك الله أستاذ عماد وأهلا بك في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للمستمعين الأعزاء.
حياك الله. دكت من الاحتجاجات الطلابية مرحلة حرجة بالنسبة للاحتلال، رأيها الأساسي الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة الجيل القديم الذي عمليا يدعم الكيان الصهيوني هم إن كان في الإدارة الأمريكية أو في الكونغرس الأمريكي، ولكن عمليا إذا أسامي الجامعات التي نرى أن مساء الأمريكيون نواب الكونغرس إلى الأمريكية المختلفة هم خريجون عمليا، هذا يعني أنه أجلا ما أجلا في المستقبل الجيل الجديد هو الذي سوف يتحد وعمليا سوف يعني يواجه الكيان الصهيوني مشكلة بعارض تصرف هو في السلطة في الولايات المتحدة. يحصل هذا الأمر، يعني هذا بات الأمر أجلا. أريد أن أؤكد على نقطة هنا، عندما نقول الكيان الصهيوني هنا عارض اليهود وتصرفاته، هذا ما حصل مثلا عندما كانوا يدعمون الأبارتايد في أفريقيا الجنوبية الولايات المتحدة، و كانوا من أكبر داعمي السوري في أفريقيا الجنوبية، وكانت الولايات المتحدة حق الفيتو مرارة لدعم أفريقيا الجنوبية، ولكن رأينا أنه في تغيرت الظروف، أتى جيل يعارض هذا الفصل عنصري الولايات المتحدة وعنصري. نفس الشيء بالنسبة للحرب في فيتنام، رأينا أن تغيرت، يعني على الرغم من إصرار الاستمرار في حربهم في فيتنام، ولكن فجأة جاء جيل يعارض هذه السياسة، أنهى الحرب في مفاوضات مع الصين التي كانت راعية. تغيرت العلاقات الأمريكية الصينية حتى. وهنا التصور الموجود هو أن هذا سيسيطر على الوضع والتهيوني من قبل الولايات المتحدة وتربية دعم اليوم للكيان الصهيوني.
نعم. طيب تعقيبا لكلامكم بمتكم لمستقبل هذه الاعتصامات، طبعا هنالك أيضا أبناء المسؤولين وأبناء شيوخ يعني الوزراء ممكن يدرسون في هذه الجامعات وهم معارضين لآبائهم ولسياسة آبائهم في هذه يعني حول هذا الموضوع.
نعم، يعني عمليا يجب أن نقبل بأنه نحن في ظروف في الأجيال الجديدة هي لا تقبل تمليه عليها الأجيال القديمة، إلا إذا ما إن الأجيال القديمة لم تستطع أن تقنع الأجيال الجديدة استمرار الدعم لمصلحة الولايات المتحدة أو اليهود عديدة تاريخية، ولهذا يجب على الولايات المتحدة أن تدعمهم من قدرات. عمليا هذا الشعب الأمريكي والشباب البادا لاحتجاجات التي تم تسميتها باحتجاجات 99% في وول ستريت منذ بضعة سنوات، رأينا هذه الاحتجاجات هناك تفجرت ضد اللوبيات الاقتصادية في الولايات المتحدة، واليوم نرى هذه الاحتجاجات ضد اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وضد الصهاينة.
طيب أستاذ عماد، برأيكم ما هي السمة البارزة للاحتجاجات الطلابية في أمريكا وأوروبا على ضوء فقدان الكثير من الطلبة مقاعدهم الدراسية؟
يعني اللي ربما البعض لا يعرفون مدى التضحية التي يقوم بها هؤلاء الطلاب في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولكن هناك اقتناء، يعني هؤلاء مقتنعون بشكل كبير جدا بحقانية حركتهم الطلابية، ولهذا هم مستعدون لكي يضحوا في أجل من أجل هذه القناعة. عمليا نعم، كما قلت يتم طرد العديد من هؤلاء، العديد من الشركات تهدد هؤلاء مستقبلا بأنهم حتى لو تخرجوا لن يجدوا عملا، لأن هذه الشركات هي منضوية تحت إطار اللوبيات الصهيونية ولوبيات السلطة في هذه الدول، وعمليا ممكن أن يخسروا مستقبلهم، إن كان مستقبلهم العلمي مستقبل عملهم، ولكن عمليا هم مستعدون أن يضحوا من أجل هذه القناعة بأن حقانية الشعب الفلسطيني هي أولوية مقارنة بمستقبلهم في هذه البلدان أولا. ثانيا موضوع الإحساس بالإنسانية والتعاطف مع البشر، يعني هذا اليوم هو في أوجهه لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم. هذا ما للأسف لا نراه في العديد من الدول الإسلامية حاليا، يعني هناك دعني استعمل هذه العبارة بدل أن استعمل عبارة أخرى، هناك سكوت كبير في هذه الدول إذا ما أردنا أن نقول على ما يحصل من مجازر ضد الشعب الفلسطيني. الدول العربية أيضا ساكتة، يعني رأينا اجتماع الدول العربية بالأمس كيف خرج ببيانات، يعني لربما لو كان نتنياهو هناك كان خرج ببيانات أشرف للعرب مما خرج به زعماء العرب بالنسبة للفلسطينيين أو مشاكل حتى الأمة العربية. يعني اليوم نرى الشمس تشرق من الغرب بدل من أن تشرق من الشرق.
نعم. طبعا هناك مشاهد أيضا الآن في تل أبيب، حشود، مظاهرات ضد الدولة، هذه أيضا من يعني الأزمات التي تمر بها إسرائيل. وأشرنا إلى الاحتجاجات التي امتدت إلى أوروبا ومثلا في بريطانيا. برأيكم دكتور عماد، ماذا يعني الاعتصام المفتوح في ظل وجود الحكومة البريطانية الداعمة لإسرائيل؟ هل هي مجبرة على ذلك أم لا؟
للأسف المشكلة تكمن في أن اللوبي الصهيوني هو قوي جدا اليوم في بعض الدول الغربية، إذا ما لا نريد أن نقول كل الدول الغربية. لا. عمليا العديد من النواب في المجالس يدينون بمنصبهم النيابي أو حتى الوزراء في الحكومات يدينون بمنصبهم للوبي الصهيوني الذي يلعب دورا كبيرا خلف الكواليس في ترسيم سياسات هذه الدول. وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة هي من الدول التي عمليا يسيطر اللوبي الصهيوني على السلطة فيها، يعني عمليا من الحكومة إلى قسم كبير من المجلس النيابي كلها في سيطرة اللوبي الصهيوني. هؤلاء يقبضون رواتبهم من اللوبي الصهيوني في الانتخابات، يحتاجون إلى دعم الشركات التابعة للوبي الصهيوني كي تمول حملاتهم الانتخابية، وعدا عن ذلك فكل حياتهم هي مرهونة بمساعدة اللوبي الصهيوني. ولهذا نرى أن الحكومات تتخذ مواقف، خاصة الحكومة البريطانية تتخذ مواقف هي عديمة الشرف في مواضيع إنسانية. وعمليا اليوم نرى الشعب البريطاني غاضب جدا من تحركات هؤلاء الذين يبيعون ضميرهم للشيطان.
نعم أحسنتم. دكتور عماد، في ضوء مشاركة العديد من اليهود في الاحتجاجات، هل يمكن أن تكون هذه الاحتجاجات معادية للسامية حق؟
لا أبدا. أولا دعني أضعها في هذا الإطار، الساميين ليسوا فقط اليهود، يعني فلسطيني أيضا هو سامي، يعني لا أعرف من أين يأتوا بهذا الكلام السخيف أن هذه معاداة للسامية. يعني السامي ليس فقط اليهودي هو السامي. أولا. ثانيا لا، عمليا هناك حتى بين اليهود هناك معارضة كبيرة للتحركات الصهيونية، العديد من اليهود يعارضون التحركات الصهيونية وهم لا يدعمون الصهاينة. يعني عمليا الصهيونية هي ليست اليهودية. لا. الصهيونية تستغل اليهود لأجل مطامعها وأهدافها. واليوم الصهيونية أضحت أداة في يد اللوبيات السلطة في بعض الدول، لوبيات السلطة الاقتصادية والسياسية لأجل تنفيذ مصالحها السياسية والاقتصادية. وللأسف قسم كبير من الشعب اليهودي اليوم بات أداة في يد هذه الصهيونية. يعني تم تأسيس الصهيونية، يعني المشروع الصهيوني أو التفكر الصهيوني كان ضمن المشاريع التي تم تأسيسها في أوروبا من أجل طرد اليهود من أوروبا. يعني كانت هناك فكرة في أوروبا كيف يتم التخلص من اليهود الأوروبيين. وعمليا أحد الفكرات كانت قتلهم جميعا، وأحد الفكرات الثانية والتي أدت إلى صناعة ما يسمى بالصهيونية كانت يعني أخذ اليهود إلى مكان آخر من العالم، تجميعهم في مكان آخر من العالم. ولهذا استمعوا عبارة يعني الدولة اليهودية لكي يعني يقوموا يعني تهجير اليهود من أوروبا إلى الدولة اليهودية. يعني حتى نرى أنه هذه الفكرة كانت سخيفة لدرجة أنهم حتى كانوا يفكرون في بعض المناطق في أمريكا اللاتينية في أفريقيا في يعني حتى في شرق روسيا في أماكن مختلفة من العالم، وانتهى الأمر بهم في الأراضي الفلسطينية. يعني حتى موضوع إيجاد الدولة اليهودية لم يكن يعني محصورا على إيجادها في الأراضي الفلسطينية. المهم كان التخلص من اليهود في أوروبا، لأنهم كانوا يتسببون بمشاكل كبيرة للأوروبيين، كان لديهم مشاكل طويلة الأمد مع المسيحيين في أوروبا، لهذا قاموا بإيجاد هذه الفكرة. رأوها أنها نوعا ما تهجير اليهود بشكل مقنع بالنسبة لليهود كي يخرجوا من أوروبا ويتخلصوا منهم. واليوم أنا أرى أن الأوروبيين هم متخوفون من عودة اليهود إلى أوروبا، ولهذا العديد منهم يصرون على الإبقاء باليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نعم، إذن دكتور عماد، استخدام أمريكا عبارة معادات السامية في وصفها حالة الاحتجاجات الطلابية ما هي إلا حجة يعني وذريعة؟
لا، هذه حجة وذريعة. أولا هناك كما قلتم هناك شباب يهودي وحتى حاخامات يهود يشاركون في هذه الاحتجاجات ويعارضون الفكرة الصهيونية. ثانيا أصلا السامية غير محصورة باليهود، الفلسطينيين أيضا هم ضمن الساميين. يعني اليوم الأمريكي بدعمه للكيان الصهيوني هو يعادي السامية، لربما الأفضل أن نعتبرها كذلك.
نعم، أحسنتم دكتور عماد. برأيكم هل بإمكان الاحتجاجات الطلابية أن تغير من الواقع الحالي والسياسة التي تعتمدها أمريكا وأوروبا بتقديم الدعم المفتوح للاحتلال لقمع الشعب الفلسطيني وعلى مرأة ومسمع من العالم؟
لا أتصور أن هؤلاء سوف يغيرون من سياساتهم. عمليا هم أسراء، يعني أساس الغربيين اليوم أسراء بيد اللوبي الصهيوني. نرى أن اللوبي الصهيوني لديه وثائق ممكن أن تدمر هؤلاء، يمكنه أن يدمر هؤلاء السياسيين خلال ليلة وضحاها. أنا أعطيك مثالا للمشاهد للمستمع، يعني عمليا بيل كلينتون قام بالإصرار على ضرورة تشكيل حل الدولتين، وضغط على الإسرائيليين بشكل كبير جدا، وفجأة خرجت فضيحة مونيكا لوينسكي بالنسبة لكلينتون، والتي كانت هي أيضا تابعة للوبي الصهيوني وكانت يهودية وما زالت يعني هي إسرائيلية يهودية. ولكن هنا العديد لم يسألوا أو يفكروا في أن من قام بنشر أفلام وصور و تسجيلات من داخل مكتب الرئيس الأمريكي وغرفة استراحته، ومن كان لديه هذه القدرة كي يقوم بهذه التسجيلات وينشرها في وسائل الأعلام؟ يعني عمليا اللوبي الصهيوني كان لديه يقوم بالتجسس على الرئيس الأمريكي، وهو الذي قام بنشر هذه الوثائق وهذه الفضيحة. نفس الشيء اليوم بالنسبة للعديد من الساسة الغربيين، اللوبي الصهيوني لديه وثائق ممكن أن تدمرهم، ولهذا هم لا يتجرؤون على اتخاذ قرارات ضد الصهاينة. ولكن عمليا بسبب هذه الاحتجاجات في الشارع هم مضطرون كي يفكروا مرتين قبل اتخاذ أي قرار.
طيب دكتور عماد أبشناس، نشكرك جزيل الشكر لإتاحتك هذه الفرصة لنا، كنت معنا من طهران، شكرا لك وفي أمان الله.
أهلا.
نعم، ننتقل إلى مشاركة المستمع عباس من البحرين، حيث بعث لنا رسالة نصية يكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أيا شعب فلسطين العزيز والأبي، أيا شعب من جعل المقاومة وسلاح صمود منارا لكل من كان يعتقد بأن الأمل لا يمكن أن يتوفر في مثل هذه الظروف، التي لو كان الخيار للدول المطبعة الأخرى لكان الاستسلام هو الخيار الأول. منذ أحداث 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم نشهد تطورات في الشؤون المتعلقة بفلسطين، لم يكن هناك أي توقع أو حتى التنبؤ في مثل هذه المسارات، وذلك عبر يمن الإيمان التي شهدت تصعيدا من البحر الأحمر وحتى هذا اليوم إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض. طبعا هذه المشاركة مطولة، لا يسعنا أن نكملها، ولكن نشكره جزيل الشكر المستمع عباس من البحرين، كما نشكركم مستمعينا الأفاضل لمتابعتكم واستماعكم لهذا اللقاء حدث وحوار. فحتى اللقاء المقبل نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.